إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، شكر الله للقائمين على مركز الموسم وجزاهم خير الجزاء وأطيبه، فهذه كلمة مختصرة بعنوان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، والموضوع طويل، ولكن من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. رواه مسلم. هذا وهو مسترضع في بادية بني سعد عليه الصلاة والسلام، وهذه إرهاصات ومقدمات لنبوته عليه الصلاة والسلام، شهد الله تعالى له بعظيم الأخلاق. قال الله عز وجل: وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابت فقالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وأنس كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين. قال الله عز وجل وقوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظروا إلى هذه الآية، وصف فيها ربنا جل في علاه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن صور رحمته كان رفيقا صابرا على تعليمهم بل وعلى جفاء بعضهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، أي شد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك عليه الصلاة والسلام، ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كان عليه الصلاة والسلام جم التواضع. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، يجلس بينهم، فيجيء الغريب يعني الذي لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، حتى يدل عليه، لا يترفع على أصحابه مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن كما مر معنا في الآيات وفي الأحاديث وفي وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كان رفيقا لينا حتى في تعليمه وبيانه عليه الصلاة والسلام. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، زجروه عن هذا الفعل لأنه فعل عظيم، يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فانظروا إلى تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي جاء على عادته من البادية، ولكن انظروا إلى هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الرفق، إلى هذا اللين عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه جل في علاه. وجاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، يعني أراد أن يشمته على أنه كما هي العادة إذا عطس فحمد الله أن تشمته في غير الصلاة. فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. انظروا ماذا يقول هذا الصحابي، يفديه بأبيه وأمه، يقول: ما رأى معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فما أحوج الدعاة إلى الله، ما أحوجهم إلى هذا الخلق العظيم، إلى اللين وإلى الرفق. يقول: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما عنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. قلت: أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نعلم الناس الخير، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه، ما أحوجنا إلى ذلك. بل إنه ربما جاء إلى الحوار عليه الصلاة والسلام والنقاش بعيدا عن التعنيف أو التوبيخ. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، يريد أن يزني. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: ادنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقترب، فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه الإمام أحمد في المسند. فانظروا إلى هذا التعليم بهذا الحوار الذي يخاطب فيه عقل هذا الشاب المندفع الذي جاء يطلب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه الله تبارك وتعالى علمه تعليما لينا مباركا. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس أنه كان كثير التبسم في وجوههم عليه الصلاة والسلام. جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا أسلم متأخرا، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. رواه البخاري ومسلم. فانظروا، انظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي ومع غيره. وجاء عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه الألباني. فما أحوجنا إلى الابتسامة الصادقة في وجوه الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. انظروا، انظروا، تتصدق بصدقة ليس بمال، إنما بتبسم، وتكون هذه البسمة صادقة نابعة من القلب، ليست ابتسامة كما يسميها علماء العصر الحديث الابتسامة الصفراء المخادعة نسأل الله السلامة والعافية، وإنما ابتسامة صادقة. أيضا انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين زاره قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني من مرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله تبارك وتعالى بشيء أو تسأل الله عز وجل شيئا؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. خاف من عذاب الآخرة فأراد أن يصب عليه العذاب في الدنيا فقط بأي شيء يرتكبه من المآثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. رواه مسلم. فانظروا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أن يدعو بهذه الآية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الآية ربنا آتنا التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام القدوة والمعلم، يقول لعائشة زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعلمها الرفق والخطاب للأمة جمعاء يقول لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. رواه البخاري. يعلم عائشة زوجه رضوان الله عليها أن تكون رفيقة حتى مع الدواب، فما أحوجنا إلى الرفق أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى الرفق أيها المباركون. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. رواه البخاري. فما أحوجنا إلى قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتدي به وننهج طريقه عليه الصلاة والسلام. سأل الله جل في علا أن يحشرني وإياكم في زمرته عليه الصلاة والسلام. جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي: لا والله ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تشبه مشية فاطمة رضي الله عنها مشية أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي. الله أكبر. انظروا إلى تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لابنته رضوان الله عليها. فما أحوجنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها أي أخبرها بسر، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. فقلت لها، هذه عائشة تقول رضي الله عنها أم المؤمنين، فقلت لها: أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارها به، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها هذه عائشة أيضا تقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة، تقول لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى إلا الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بدون أجله. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ رواه البخاري ومسلم. فرضي الله تعالى عن فاطمة وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة. فانظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته، ولننظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو ابن عمه. جاء عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، وانظروا إلى زيارة البنت، فلم يجد عليا في البيت زوجها، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، يعني حدث ما يحدث بين الأزواج، فغاضبها فخرج فلم يقل عندي القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه، أرسل يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. رواه البخاري ومسلم. فما أعظم هذه الأخلاق، يذهب إلى زوج ابنته ويبحث عنه ويداعبه. وكانت من أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الكنية أبو تراب. فما أحوجنا إذا أن نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها المباركون، إذا علمنا مما سبق وما ورد من الأحاديث والآيات في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله، فما أحوجنا إلى أمور. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أقول أيها المباركون، ما أحوجنا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، شكر الله للقائمين على مركز الموسم وجزاهم خير الجزاء وأطيبه. فهذه كلمة مختصرة بعنوان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، والموضوع طويل، ولكن من باب التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. رواه مسلم. هذا وهو مسترضع في بادية بني سعد عليه الصلاة والسلام. وهذه إرهاصات ومقدمات لنبوته عليه الصلاة والسلام. شهد الله تعالى له بعظيم الأخلاق. قال الله عز وجل: وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابت فقالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وأنس كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين. قال الله عز وجل وقوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظروا إلى هذه الآية، وصف فيها ربنا جل في علاه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن صور رحمته كان رفيقا صابرا على تعليمهم، بل وعلى جفاء بعضهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، أي شد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك عليه الصلاة والسلام، ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كان عليه الصلاة والسلام جم التواضع. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، يجلس بينهم، فيجيء الغريب، يعني الذي لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، حتى يدل عليه، لا يترفع على أصحابه، مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن كما مر معنا في الآيات وفي الأحاديث وفي وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كان رفيقا لينا حتى في تعليمه وبيانه عليه الصلاة والسلام. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، زجروه عن هذا الفعل، لأنه فعل عظيم، يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فانظروا إلى تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي جاء على عادته من البادية، ولكن انظروا إلى هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الرفق، إلى هذا اللين عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه جل في علاه. وجاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، يعني أراد أن يشمته على أنه كما هي العادة إذا عطس فحمد الله أن تشمته في غير الصلاة. فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. انظروا ماذا يقول هذا الصحابي، يفديه بأبيه وأمه، يقول ما رأى معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فما أحوج الدعاة إلى الله، ما أحوجهم إلى هذا الخلق العظيم، إلى اللين وإلى الرفق. يقول فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما عنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. قلت أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نعلم الناس الخير، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه، ما أحوجنا إلى ذلك. بل إنه ربما جاء إلى الحوار عليه الصلاة والسلام والنقاش بعيدا عن التعنيف أو التوبيخ. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يريد أن يزني. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه، فقال ادنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقترب، فدنا منه قريبا. قال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، رواه الإمام أحمد في المسند. فانظروا إلى هذا التعليم بهذا الحوار الذي يخاطب فيه عقل هذا الشاب المندفع الذي جاء يطلب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه الله تبارك وتعالى علمه تعليما لينا مباركا. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس أنه كان كثير التبسم في وجوههم عليه الصلاة والسلام. جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا أسلم متأخرا، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي ومع غيره. وجاء عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وصححه الألباني. فما أحوجنا إلى الابتسامة الصادقة في وجوه الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. انظروا انظروا، تتصدق بصدقة ليس بمال، إنما بتبسم، وتكون هذه البسمة صادقة نابعة من القلب، ليست ابتسامة كما يسميها علماء العصر الحديث الابتسامة الصفراء المخادعة، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما ابتسامة صادقة. أيضا انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، زاره قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني من مرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله تبارك وتعالى بشيء أو تسأل الله عز وجل شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. خاف من عذاب الآخرة فأراد أن يصب عليه العذاب في الدنيا فقط بأي شيء يرتكبه من المآثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. رواه مسلم. فانظروا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أن يدعو بهذه الآية: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية: ربنا آتنا، التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام القدوة والمعلم، يقول لعائشة زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعلمها الرفق والخطاب للأمة جمعاء، يقول لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. رواه البخاري. يعلم عائشة زوجه رضوان الله عليها أن تكون رفيقة حتى مع الدواب، فما أحوجنا إلى الرفق أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى الرفق أيها المباركون. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. رواه البخاري. فما أحوجنا إلى قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتدي به وننهج طريقه عليه الصلاة والسلام. سأل الله جل في علاه أن يحشرني وإياكم في زمرته عليه الصلاة والسلام. جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي: لا والله ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تشبه مشية فاطمة رضي الله عنها مشية أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي. الله أكبر. انظروا إلى تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لابنته رضوان الله عليها. فما أحوجنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، أي أخبرها بسر، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. فقلت لها، هذه عائشة تقول رضي الله عنها أم المؤمنين، فقلت لها: أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارها به، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها عزاها. هذه عائشة أيضا تقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة، تقول لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى إلا الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ رواه البخاري ومسلم. فرضي الله تعالى عن فاطمة وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة. فانظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته، ولننظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو ابن عمه. جاء عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، وانظروا إلى زيارة البنت، فلم يجد عليا في البيت زوجها، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، يعني حدث ما يحدث بين الأزواج، فغاضبها فخرج فلم يقل عندي القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه، أرسل يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. رواه البخاري ومسلم. فما أعظم هذه الأخلاق، يذهب إلى زوج ابنته ويبحث عنه ويداعبه. وكانت من أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الكنية أبو تراب. فما أحوجنا إذا أن نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها المباركون، إذا علمنا مما سبق وما ورد من الأحاديث والآيات في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله، فما أحوجنا إلى أمور. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أقول أيها المباركون، ما أحوجنا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.